الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذا موقف آخر في سيرة حياة إبراهيم عليه السلام، وقد كانت حياته كلها مواقف، فالداعي إلى الله يتقلب في هذه الحياة في نصرة دين الله من وقت إلى وقت، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. فهذا إبراهيم كان موقفه الأول في دعوة أبيه إلى الله، وكان الموقف الثاني في دعوة قومه إلى الله وكيف ألقوه في النار ونجاه الله من هذه النار. الموقف الثالث موقف إبراهيم في محاجة الملك الظالم. ملك لا يهمنا ما هو اسمه وأين عاش وأي بلد قد ملك، فهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، فالقرآن أبهم الشيء فنحن نبهمه، وإذا فصله وأظهره وبينه فنحن نبينه. الله قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا رجل آتاه الله الملك وجاء ليحاج إبراهيم، ليجادل إبراهيم في ربه عز وجل. دعونا نتأمل قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم ترى هنا هذا استفهام، واستفهام هذا تقريري تعجيبي، بمعنى تقرير هذا الأمر وأنه حاصل لا محالة، وتعجيبي يعني دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الذي آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فتجرأ فقال: أنا أحيي وأميت. فقال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي، يعني أدلى بحجته وتكلم بدليله وكان مفتخرا بنفسه معجبا. انظروا كيف قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك، أي مع أن الله تعالى آتاه الملك، والملك هنا هو الشيء المحدود وليس الملك العام، فالملك ليس لاستغراق الكمال، بل الملك لبلد معين، ولم يقل أن آتاه الله ملك السماوات والأرض، لا، الملك يعني ملك معين معهود، شيء من الملك ملكه الله إياه. فقال مفتخرا على إبراهيم، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فالعلماء يقولون في هذا أن الإنسان ربما كانت النعم سببا للطغيان، كانت نعم الله عليه سببا للطغيان، لأن هذا الرجل إنما طغى وأنكر الخالق لأن الله آتاه الملك. ولهذا أحيانا تكون الأمراض نعمة من الله على العبد، والفقر قد يكون نعمة من الله على العبد، وقد تكون المصيبة نعمة من الله على العبد، لأن الإنسان ما دام لا في فقر ولا في مصيبة ولا في مرض ودائما هو في رغد من العيش ربما ينسى الله. كلا إن الإنسان هل يطغى أن رآه استغنى. فالنعم قد تكون سببا للطغيان. الله آتاه الملك، هذا طغى. ماذا قال؟ قال: أنا أحيي وأميت. ظن أنه عندما أوتي الملك الدنيوي أنه يستطيع أن يحيي ويستطيع أن يميت، لكن إبراهيم قال مفتخرا عليه، قال ومعتزا، قال: ربي الذي يحيي ويميت. فيفتخر إبراهيم بربه عز وجل. فإذا كان هذا يفتخر بنفسه، أنا أحيي وأميت، فإبراهيم يفتخر بربه. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة
وأسطورة أصلها فاسد إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. فإبراهيم عليه السلام ما كان منه إلا أن قال ربي الذي يحيي ويميت. ومن هنا نستفيد من إبراهيم عليه السلام أن العبد ينبغي أن يظهر صفات ربه، ينبغي للعبد أن يظهر صفات الله وأن يتكلم عن الله. يعني كلما كان العبد متكلما عن ربه أكثر كان عند الله أعظم. أما إن ربك يحب المدح، ليس شيء أحب إلى الله من المدح، لذلك مدح نفسه، أنزل القرآن يمدح نفسه. فأن يمدح الإنسان ربه، هذا الإنسان يصل لدرجة من درجات الكمال البشري عندما يمدح ربه، لأنه عبد يمدح سيده، لأنه مخلوق يمدح خالقه، المدح والثناء عليه سبحانه. والمدح قد يكون بمناجاته سبحانه والثناء عليه وحمده، وقد يكون المدح بالكلام عنه أمام الناس. وأما بنعمة ربك فحدث، بأن تتكلم عنه وعن آلائه وعن صفاته أمام الناس. فهذا إبراهيم ماذا قال؟ ربي، ربي الذي يحيي ويميت، بيده الإفناء بالإماتة وبيده الإيجاد من العدم بالإحياء، فهو القادر على إحياء الأنفس وهو القادر على إفنائها. ربي الذي يحيي ويميت، قال هذا مجادلا، قال أنا أحيي وأميت، كيف أنت تحيي وتميت؟ كيف؟ قالوا جاء برجلين، أحدهما قتله والآخر أبقاه على قيد الحياة، أطلقه، قال أنا أحييت هذا وأمتها وأمت ذاك. جاء برجلين، رجل قتله، ملك يملك الرعية، قال رجل قد قتله، والثاني أطلقه، فقال أنا أمت هذا وأحييت ذاك، فإذا أنا أحيي وأميت. هذا الذي قاله يا إخواني يسمى في علم المناظرة سفسطة، لأن إبراهيم عليه السلام قال له لغة واضحة ربي الذي يحيي ويميت، فيفني الأشياء بعد إيجادها ويوجد الأشياء بعد أن لم تكن شيئا، يحيي يوجد الأشياء بعد أن لم تكن شيئا، ويميت يفني الأشياء بعد أن كانت. لكن هو ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت، أنك لم تفرق بين السبب والمسبب، لما قتل هذا الرجل وأطلق الآخر إنما فعل السبب ولم يلتفت إلى المسبب. يعني السبب في إحيائه أنك لم تقتله، السبب في إماتته أنك قد قتلته، هذا سبب وليس حقيقة الإماتة. ولذلك الذي يملك الإحياء والإماتة هو الله وحده، ونقول فلان مات بالمرض ولا نقول إن المرض قد أماته، نقول الذي أماته هو الذي يحيي ويميت. نقول فلان مات بحادث السير السبب، لكن الذي أماته هو الذي يحيي ويميت. فهذه أسباب والمسبب هو واحد، هو الله عز وجل الذي جعل في هذه الأشياء الإماتة، فهو لم يفرق بين السبب وبين المسبب، لم يفرق بين السبب وبين المسبب. والإماتة أيها الإخوة فرق الله عز وجل بينها وبين الموت، فقال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله، فرق الله بين الإماتة وبين القتل، فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فقال متتم قتلتم، متتم قتلتم، ما الفرق بين الموت والقتل؟ قالوا القتل إزهاق النفس عن طريق إهلاك البنية، لكن الموت في إذهاب النفس دون إذهاب البنية، يعني أن تخرج الروح، تزهق الروح دون أن تذهب البنية. البنية بالقتل، يعني فصل الروح، فصل الرأس عن الجسد، هذا قتل. لكن الموت، ما هو القتل أيضا موت، لكن فرق بين القتل والموت لأن فيه نقض البنية القتل. لكن نقول أيضا القتل موت والموت موت كذلك، لكن الذي يملك الإماتة هو الله وليس هذه الأسباب. ففرق بين الأسباب وبين مسبباتها، فرق. لما إنسان نأتي ونقول وداس على نملة، نملة، لا نقول إنه أماتها، لا نقول إنه أماتها، الذي يحيي ويميت هو الله، لكنه كان سببا في إماتتها، سببا، فهو لم يفرق بين السبب وبين المسبب، وهذه جعلت عنده إشكالية. فالذي قام بسفسطة، يعني إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، ربي يوجد الأشياء وربي يعدم الأشياء بعد وجودها، فقال أنا أحيي وأميت. عند ذلك إبراهيم عليه السلام لم يقل هذا الكلام الذي قلنا، حتى لا يدخل معه في جدل لا طائل منه. لم يقل أنت ماذا فعلت، أنت لم تحيي فلانا ولم تمت فلانا، أنت أطلقت فلانا وقتلت فلانا، الذي يملك هذا السبب ويملك هذا السبب هو الله ولست أنت. لا، لم يدخل معه في كل هذا، بل جاء له بحجة واضحة بينة. وقيل لأحدهم، قيل ما هو ما أحب شيء إليك؟ قال حجة تتبختر اتضاحا وباطل ينحسر افتضاحا. حجة تتبختر اتضاحا وباطل ينحسر افتضاحا، الحجة البينة الواضحة. أحيانا يا إخواني تنهي أنت الخطاب بكلمة واحدة، يعني تجد أن بعض الناس قد يتكلم بكلام طويل، ولكن يكون عمدة الخطاب والمناظرة بكلمة واحدة، يكون عمدة الخطاب بكلمة واحدة. وسبحان الله، العرب عندهم شيء اسمه الأجوبة المسكتة، الأجوبة المسكتة، الأجوبة المسكتة، يعني لما إنسان يتكلم بكلام فأنت تجيبه بكلمة واحدة فيسكت، أجوبة مسكتة، يعني لا يستطيع أن يتكلم معها. مثل ما قلنا أن معاوية رضي الله عنه، وهذا من باب التندل، لكن أيضا يدل على ذكاء جعفر ابن أبي طالب. معاوية رضي الله عنه كان جالسا مع عقيل، كان جالسا مع عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، كان جالسا معه وعنده أمام الناس، فضرب على معاوية على فخذ عقيل وقال أيها الناس أتقرؤون تبت يدا أبي لهب وتب؟ قالوا نعم. قال أبو لهب عم هذا، وضرب على فخذه، أبو لهب عم هذا. فإذا بعقيل يقول للناس، قال أتقرؤون قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب؟ قالوا نعم. قال حمالة الحطب عمة هذا، فهي فعلا حمالة الحطب أخت أبي سفيان، اللي هي زوجة أبي لهب أخت أبي سفيان. فإذا أنت بتقول لي أبو لهب عم هذا، أنا بقول لك أيضا حمالة الحطب امرأته عمة هذا. فهذه تسمى الأجوبة المسكتة، الأجوبة المسكتة. ولما الجاحظ مرة تكلم عن امرأة وكانت بشعة فتكلم عنها بسوء، قال فنظرت إليه وقالت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف كان هو. فعند العرب شيء اسمه الأجوبة المسكتة، الأجوبة المسكتة، أن الواحد خلاص لما يتكلم بكلام فيرد عليه الآخر، يرد عليه بكلمة واحدة فيسكت، لا يستطيع أن يجيب معها، لا يستطيع. وبعضهم قد صنف مصنفا في الأجوبة المسكتة، قد صنف مصنفا في الأجوبة المسكتة، وهذا يدل على الذكاء والاستحضار، لأن بعض الناس أيها الإخوة ممكن يكون عنده ذكاء لكن ما يكون عنده استحضار للجواب، بل ربما يعلم الجواب ولا يستحضره. ففرق بين العلم وبين المناظرة، ليس كل العلماء يحسن المناظرة، في بعض الناس عالم فقيه محدث لكن لا يحسن المناظرة، لأن المناظرة فن غير فن العلم. المناظرة لابد فيها من قوة الحجة، ولابد فيها من استحضار الدليل، يعني الاستحضار، بعض الناس عنده علم لكن ما عنده استحضار، حافظ القرآن الآن، ممكن واحد يحفظ القرآن لكن لا يستطيع أن يستحضر 5 آيات أو 6 آيات، قل والله نريد في موضوع كذا، ما يستحضر، هو يحفظ القرآن لكن لا يستحضر. ففرق بين العلم وبين الاستحضار، فرق بين العلم وبين المناظرة. فهذا إبراهيم عليه السلام دخل معه ذاك الملك في سفسطة، فإبراهيم جاء بشيء خارجي، جاء بدليل، جاء بدليل خارجي ليس بدليل كما هو يريد. لو أراد الكلام الآن أن يدخل معه في نقاش طويل الآن لن ينتهي معه، فأتى بشيء متفق عليه بينه وبينه، شيء متفق عليه، مثل ما قال بعض النصارى محتجا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما حدث مع عائشة في حادثة الإفك، ما وهذه المناظرة جرت أيضا مع الإمام الباقلاني رحمة الله تعالى عليه. لما دخل الباقلاني على النصارى قالوا له ما فعل بزوجة نبيكم، يعني أنها اتهمت بالفاحشة، ما فعل بزوجة نبيكم؟ فأراد الباقلاني رحمه الله أن ينقله إلى معنى آخر، لم يقل له لقد أنزل القرآن براءتها وثبت أنها لم تفعل شيئا، ما تكلم بكل هذا. قال يا أيها القسيس، يا أيها الراهب، هما امرأتان على مر التاريخ، هما امرأتان على مر التاريخ اتهمتا بالفحش، طاهرتان اتهمتا بالفحش يعني بالزنا، فواحدة اتهمت بالفحش وجاءت بولد، وأخرى اتهمت به ولم تأتي بولد، فأيتهما أولى بالتهمة؟ يقصد بالأولى مريم أنها اتهمت بالزنا وجاءت بولد، وعائشة اتهمت ولم تأتي بولد، أيتهما أولى بالتهمة؟ فسكت وما استطاع أن يجيب. طبعا نحن نعتقد أن مريم الطاهرة العفيفة اتهمت كذبا وزورا، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذا كذب وزور، فلا نقول عائشة فعلت ولا مريم فعلت، بل كلاهما طاهرتان عفيفتان، قد أحصنت كل واحدة منهما فرجها، قد أحصنت كل واحدة منهما فرجها، لكن سكت لأنه هو يعتقد أن مريم هي التي أنجبت الإله ونحو ذلك، ما يقول هو نجات به من حرام، فيقول أيتهما أولى بالتهمة. فأراد أن ينقله إلى المعنى الآخر ويسأل المعنى القريب، ليس إلى إقامة الحجة بذات الشيء، وإلا لطال الأمر. فقال إبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت يعني انقطعت حجته، تحير واندهش ولم يحر جوابا، فغلب إبراهيم الذي كفر، لأن وقوف الخصم في المناظرة هنا عجز، موقف الخصم أنه قد عجز. لماذا عجز؟ قالوا جاءه بدليل كوني، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أي أن الشمس تطلع من المشرق، فأتي بها من المغرب، إن كنت تدعي أنك قد غيرت شيئا هنا من حيث أنك أحييت وأمت بلغتك، أن لا أريد أن أدخل معك في هذه المناظرة التي قد تطول، لا، أنا آتي لك بكلمة واحدة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طبعا يا إخواني، فبهت الذي كفر، عجز عن الجواب، لأنه فهم ماذا يريد إبراهيم، لأنه فهم ماذا يريد إبراهيم، لا كما سيأتي البعض يقول طيب قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال لماذا لا يقول له طيب اجعل ربك يأتي بالشمس من المغرب، مدام هو يأتي بالشمس من المشرق أنت تطالبني أن أتي بالشمس من المغرب، اجعل ربك يأتي بالشمس من المغرب. لا، هو فهم المعنى الآخر. أو قالوا طيب إبراهيم لماذا لم يجبه على حجته الأولى، يعني لماذا إبراهيم حاد عن إجابته عن الحجة الأولى اللي هي أنا أحيي وأميت، لماذا؟ قالوا فبهت الذي كفر، تجعلك تعرف أن هذا الرجل فهم حجة إبراهيم، وليس أن المسألة سيدخل معه في نقاش وجدال طويل، هو فهم أن المسألة تكوينية وأن الذي جعل الشمس من المشرق وجعل غروبها من المغرب هو الله وحده لا شريك له، فهم هذا ولذلك عجز وحار جوابا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لم يقل له اجعل ربك يأتي بالشمس من المغرب، لا هو فهم أن هذا الدليل دليل كوني، دليل أتى به إبراهيم ليستدل به على أمر كوني هو يقر به، فكأن هذا الملك يقر سابقا أنه الله يخلق وكذا، لكن هو يعترف أنه أنا أحيي وأميت، هو يقول أنا أشارك الرب في الإحياء وفي الإماتة، فلما قال أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب كان دليلا دامغا وحجة واضحة على ما جاء بإبراهيم، فذلك الذي يحيي ويميت هو الله، والذي يملك أن يأتي بالشمس من المشرق، وذلك الذي سيأتي بها من المشرق يأتي بها من المشرق سيأتي بها في آخر الزمان من المغرب، أليس كذلك؟ فالشمس في آخر الزمان تطلع من مغربها، بل إن الشمس أيها الإخوة لا تستقل للغروب حتى تستأذن ربها، ولا تشرق حتى تستأذن ربها عز وجل، إذا أرادت تغرب تخر ساجدة لله كما في الصحيح، قال فإذا أرادت أن تشرق تستأذن ربها، قال حتى إذا كان اليوم الذي تطلع فيه من مغربها قال لها اطلعي من مغربك، فتطلع الشمس من المغرب، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فالله قادر أن يخرجها من المشرق أو من المغرب، لكن إبراهيم لما تكلم مع هذا الرجل بهذه الحجة انقطعت حجته ولم يتكلم الملك بأي شيء، فبهت الذي كفر. ومن هذا أيها الإخوة نأخذ من إبراهيم في سيرته قوة الحجة والدليل. المسلم يا إخواني الأصل أن يكون أبصر الناس بدينه، الإيمان التقليدي ينفعك عند الله من خلال أنك الحمد لله مسلم، ولدت من أب وأم مسلمين وتصلي وبتصوم الحمد لله ينفعك عند الله ولا شك، لكن لا تستطيع أن تقيم دينا إلا إذا كنت صاحب حجة، إذا أردت أن تقيم دين لابد أن تكون صاحب حجة، والآن تثار الشبهات حول الإسلام، تثار الشبهات حول الدين، بل تثار الشبهات حول ربنا جل جلاله، ويظهر الملحدون بشبهاتهم، فإذا أردنا نحن أيها الإخوة أن نكون أقوياء في ديننا فينبغي أن نتعلم. الشبهة تلج أي قلب، يعني إبراهيم لما قال له أنا أحيي وأميت أطلق رجلا في الظهر يقول والله هذه شبهة، لكن الشبهة تلج القلب الضعيف وتدخل القلب الضعيف الذي لم يتحصن بنور العلم، فعندنا أيها الإخوة الفتن نوعان، فتن شهوات وشبهات، الشهوات فتنة الشهوات نتخلص منها بالتقوى، وفتنة الشبهات نتخلص منها بالعلم، لا سبيل ثالث. نحن أيها الإخوة عندنا في زماننا فتنتان، رأس الفتن في زماننا نوعان، شهوات شبهات، فتنة النساء فتنة المال شهوات، والشبه الشبهات التي تثار ضد هذا الدين شبهات، فتنة الشبهات. لو واحد عنده تقوى وصلاة وصيام واستغفار ممكن فتنة الشبهات تلج إلى قلبي، فتنة الشبهات تلج إلى قلبي، فعلاج فتنة الشهوات النساء النظرات الحرام المال التقوى، وعلاج فتنة الشبهات العلم أن يتعلم، لذلك الجاهل يصنع بنفسه ما لا يصنعه أعداؤه به، ربما الإنسان يتحير، ممكن والله بعض المصلين يعني يأتي فيذكر أشياء هي لما يتفكر فيها إذا ما عنده علم ولا تحصن بالعلم الشيء هو بتحير فيها. واحد مرة خطبنا الجمعة بتكلم أنه إن سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن من المصلين ومن أهل المسجد، بيجي بيقول الشيخ طب ليش يعني اهتز له عرش الرحمن، يعني شو هالإنسان اللي اهتز له عرش الرحمن، بعدين النبي مات وما اهتز له عرش الرحمن وهو أعظم من سعد بن معاذ، فأنت بتقول اهتز له عرش الرحمن ولأي شيء اهتز له عرش الرحمن، يعني عفوا بشر هو واحد مات فكيف يهتز عرش الإله لأجل موت إنسان، انظر الشبهة التي ولجت، هذا لو عنده علم يا إخواني لأجاب عنها سريعا، اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن أبي بن معاذ، كما نقل ابن حجر وغيره، قال فرحا بقدوم سعد بن معاذ إلى ربه عز وجل، فاهتز فرحا بذلك. بعدين لا مانع أن يختص بعض البشر بما لم يذكر فيه الأنبياء أو ما لم يكن في حال الأنبياء، يعني في بشر حدثت معهم أشياء ما كان حدثت مع الأنبياء، لا مانع من هذا. مش الصحابة مشوا على الماء؟ الأنبياء مشوا على الماء؟ ما حدث لهم ذلك. فلا يشترط أنه يحدث تماما مثل ما يحدث للصحابة أن يحدث للنبي أو يكون مثل ذلك، لكن الشبهة استحكمت عنده أيها الإخوة، استحكمت عنده لأنه ما عنده أصل تأصيل شرعي في هذه المسألة. وإجابة العلماء عن قوله اهتز له عرش الرحمن، بعض الناس كذلك أيضا جاء قال لما قلنا عثمان قرأ القرآن كله في ركعة قام به الليل، هذه أسانيد صحيحة، هذه أسانيد صحيحة. فهذا الشيخ كيف يعني أنت تكلم كلام يدخل العقول إذا سمحت، كيف قام القرآن كله في ركعة واحدة؟ تكلم كلام يدخل العقول، هذا لو عنده علم يا إخواني، ما بتكلم هذا كلام. لو عنده علم ببركة الوقت وأن الله يبارك للصالحين أوقاتهم، ثم جئت الآن وأثبت له أنا أنه من خلال الوقت الآن الحفاظ يستطيعون أن يختموا الجزء الواحد في خلال 20 دقيقة أو أقل من ذلك، 17 دقيقة الحفاظ إذا يحفظوا القرآن 17 دقيقة يختم جزء. فكانت قراءة عثمان حذرة، وكل ثلث ساعة يختم جزء، وليل شتاء طويل، ليل شتاء طويل قرابة 12 ساعة أو أقل من ذلك أو 10 ساعات، خلال 9 ساعات بكون خاتم القرآن كامل. لكن هو ما عنده أصلا درء شبهات أنه الله يبارك الوقت. بعدين قلت له اسمع ما تزعلش مني، تزعلش لا تزعل أنه كان يختم القرآن كله في ركعة. قال لا يا شيخ، حتى الناس ما يتنفرهم من الدين، كيف أقول والله يختم القرآن كامل في ركعة؟ قلت له اسمع جزاك الله خير، لا هو واجب ولا حتى سنة أن تختم القرآن في ركعة، صلي لك ركعتين قيام ليل وبارك الله فيك، الله يعطيك العافية، مسامحينا. اللي بعترضوا قال السلف كان يقرأ يختم القرآن في كل يوم وفي كل يوم. قال يا شيخ ما عندهم مشاغل عندهم كذا. أقول له تزعلش مني، خلاص اقرأ قرآن، أنت اتركك من هذا الكلام، اقرأ قرآن جزء أو جزئين كل يوم وبارك الله فيك. فبعض الناس أنه ما عنده أصلا تأصيل علمي تلج الشبهة أيها الإخوة إلى قلبي، تلج الشبهة وتدخل الشبهة إلى قلبي ولا يستطيع حقيقة أن يجيبها. مسائل كثيرة في الدين أيها الإخوة تثار حولها الشبهات. والآن ما أسهل الشبهة، الشباب الآن بيدخل على الإنترنت، كانوا قديما يمكن يجالس واحد ويتكلم معه فيدخل الشبهة في عقله، الآن على الإنترنت مش شبهة، شبهات. أنتم تعرفون أنه يوجد كثير من شبابنا الآن، كثير من الشباب يردون من الأحاديث النبوية ولو كانت في البخاري ولو كانت في مسلم، قلت شو البخاري بشر، هو البخاري قرآن يا شيخ؟ البخاري صحيح البخاري قرآن يعني؟ ما هو البخاري بشر، هو بظن أنه هذا صنعة، هذه صنعة بخاري يعني، يعني الإمام البخاري أنه أتى بهذا الكلام من عندي يعني. البخاري بشر يصيب ويخطئ، فأي حديث لا يوافق ما عنده ولا يوافق عقله يرده، هذا لوجود شبهة عنده يا إخواني. لو تعلم هذا لسهل عليه أن يقبل أحاديث النبي طيب بها نفسه، لسهل عليه ذلك، لكن لا يوجد عنده علم يدرأ الشبهات. فإذا أردنا أن نحصن شبابنا وأمتنا بشيئين، تقوى يدفع الشهوات، تدفع الشهوات، وعلم يدفع الشبهات. وهذا إبراهيم يعلمنا قوة الحجة. ما أحد أيها الإخوة يستطيع أن يدفع في وجه هذا الدين، لا يستطيع أحد أن يأتي بحجة أمام هذا الدين، لكن قد يعجز الإنسان. بعض الشباب يقول يا شيخ بدخل مواقع نصارى وبناظرهم، بقول لا تدخل. قال شيخ ديننا أقوى وكذا ونستطيع أن نجيبه. قلت ربما يثير شبهة فتتمكن من قلبك. والثانية ليس معنى أنهم أثاروا شبهة وما استطعت جوابها أنه لا يوجد عندنا جواب. فرق بين أنه إحنا ما عندنا، أنه أنت ما عندك جواب، وبين أنه المسلمين كلهم ما عندهم جواب. ما في أي شبهة تثار حول الإسلام ولا يوجد عليها جواب يا إخواني، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ممكن واحد يكون من العلماء ولا يستطيع أن يناظر الملحدين، لأنه هذا علم لا يستطيع أن يناظر الملحدين، لأنه هذا علم مستقل لابد من معرفة شبهاتهم والرد عليه. فنستفيد من سيرة إبراهيم في هذا أن إبراهيم عليه السلام كان يحسن إقامة الحجة على الآخرين، وكما سيأتي: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم مع على قومه. فدخل إبراهيم أيضا مناظرة أخرى، ألا وهي مناظرة مع عبدة الكواكب. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.